يقول السائل: أريد نصيحة لمن يقول إذا بقيت في المسجد دائما وأبدا فكيف سيأتي إلي رزقي؟ نحن نقول: كن ممن قلبه معلق بالمساجد حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد. وانظر إلى هذا التعبير النبوي العظيم، قلبه معلق في المساجد أي كالقنديل، لا يستريح ولا يضمن إلا أن يكون في المسجد، يحب المسجد والتهجير إلى الصلاة والتبكير إليها، وأن يكون من أهل المساجد ممن يلازم حلق العلم والذكر لا سيما في بيوت الله، يحب العبادة، يحب الذكر، يحب قراءة القرآن، لأن المساجد بنيت لذكر الله ولإقام الصلاة ولقراءة القرآن والتسبيح كما جاء في الأدلة. فالمؤمن يحب أن يكون يعني قلبه معلق بالمساجد، يأنس فيها ويستريح فيها، ولا يعني أنه لا يتكسب ولا يعني يقوم بسبب يكون من أسباب حصول الرزق الحلال، لا، يأخذ له بعض الأسباب التي ييسر الله عز وجل له بالرزق عن طريقها، ويقبل على عبادة ربه، وهذا من أسباب تيسر الرزق، من أسباب تيسر الرزق أمور كثيرة، منها ملازمة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومنها تحقيق التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصه وتروح بطانه. الطير لا يزرع ولا يحرث ولا يقلع كما يقال، يطير، يسر الله له برزقه بأدنى سبب يبذله، تغدو خماصة أي فارغة البطون وتروح بطانة امتلأت بطونه، هذا سبب، والله عز وجل يسر لها بأرزاقها. فنحن ننصح أنفسنا والسامعين بالإقبال على طاعة الله وعبادة الله وعلى العلم النافع والعمل الصالح، والسبب الشرعي أو المباح الصالح يبذل لك لطلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وطالب العلم إن يسر الله له من يعينه في طلب العلم فذلك خير، يعطى العلم كله، وإن لم يتيسر له ذلك ينظر له سببا مع طلب العلم ولن يضيعه الله. ولا ينبغي أيضا للطالب أن يجاري الناس في دنياه. قال شيخنا مقبل رحمه الله: إذا أراد طالب العلم أن يجاري الناس في مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم ومراكبهم لا يستطيع أن يطلب علما، لا يستطيع أن يطلب علما، ولكن يزهد في الدنيا ويكتفي بما يسد الحال في الأمر الذي لا بد منه، وليبشر بالخير، والشدة يعقبها فرج، والشدة يعقبها فرج. وطالب العلم والعالم يبتلى، لا يصل إلى مرحلة الإمامة في الدين إلا بعد ابتلاء. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه كيف كانت حالته في بداية أمره في طلب العلم، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وكان يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع يغمى عليه، فيجيء الجائي فيضع رقبه رجله على رقبته يقول: مجنون. قال: والله ما بي جنون إلا الجوع. وصبر على ملء بطنه حتى ظفر بكم عظيم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رحم الله، أو يقولون أكثر أبو هريرة رحم الله إخواني من المهاجرين، فكان يشغلهم العمل في مزارعهم، ورحم الله إخواني من الأنصار فكان يشغلهم الصرخ في الأسواق، وإني كنت أمل أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. ولم تدم هذه الشدة عند أبي هريرة، فصار في آخر أمره أميرا على المدينة، تأمر على المدينة مرارا، وكان يمتخط بالمنديل ويقول بخن بخن أبو هريرة يمتخط بالمنديل. تذكر حالته السابقة وقصها. فالله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لكن الله عز وجل يربي عبده المؤمن ويحميه مما يضر به. وجاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وبهذا المعنى، فأنت لا تبتئس إذا قل مالك وابتلت بالشدة والفقر، لا تظن أن الله قد أقلاك وأبغضك، لا، الله يحميك مما يضر بك، كما يحمى صاحب المرض من بعض الأطعمة، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فبعض الأمراض تزداد في بعض الأطعمة، فصاحب السكر لو اكثر من السكريات والدهون ربما أدى إلى وفاته وأسرف. وقس على ذلك، فيحمى مما يضره. فهكذا الله يحمي عبده المؤمن من التوسع في الدنيا وهو يحبه، لئلا يهلك، لئلا يهلك. وقس على ذلك، فما دام الإنسان على الإيمان وعلى الخير فهو على خير، وينبغي ملازمة تقوى الله وطاعة الله والحرص على المنافع والعمل الصالح، وليبشر الإنسان بالخير الديني والدنيوي، ولن يموت نفس لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام.